الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العالمين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا بنور الفهم وابعدنا عن ظلمات الوهم وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين النجبى صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام حول الوضوء وتكلمنا عن بعض أحكام النية وتتمة للباح. قال والمرفوع من الحدث هو القدر المشترك في المنع من الصلاة. حينما ينوي الإنسان النية فإن النية تدور مدار رفع الحدث أو تدور مدار الاستباحة، فهناك اشتراك بين الرافعية والاستباحة في نية الوضوء. والمانعية حقيقة هي في الحدث، الاستباحة لا تكون مانعة من الدخول في الصلاة، وإنما وجود الحدث هو المانع من دخول الصلاة، فهو القدر المشترك في النية الذي يمنع مع وجوده من الدخول في الصلاة، ولذلك الإنسان يحتاج إلى رفع الحدث حتى يدخل إلى الصلاة. أما مسألة الاستباحة فإنه يستطيع أن يدخل الصلاة فقط بالإتيان بالقربة، فالإتيان بالقربة مسوغ له أن يبيح له الدخول في الصلاة. قال ونية الخصوصية ملغاة. بالنسبة إلى هل أنه هناك نية خاصة برفع الحدث أم لا، أن الإنسان قد يأتي برفع الحدث على نحو التعيين، وقد يأتي برفع الحدث على نحو الاشتراك. لفظ الحدث يطلق على حدث البول وعلى حدث الغائط، على حدث الريح، على حدث النوم، فكلمة الحدث لفظة مشتركة لها مصاريق متعددة. فلو قال أتوضأ لرفع الحدث ارتفع الحدث أيا كان منهم. أما لو كان على نحو الخصوصية، هل يشترط الخصوصية في رفع الحدث بحيث أنه لو كان الحدث مثلا بولا هل يشترط في النية أن يقول أتوضأ لرفع حدث البول؟ يقول لا، الخصوصية في النية ملغاة غير ملتفة إليها، كاف له أن يقول لرفع الحدث. ولو جمع بين النفي والإثبات في حدثين واقعين كأن قال أتوضأ لرفع حدث البول دون الغائط، فهو واقع من حدث البول وواقع من حدث الغائط. نحن نقول أن الوضوء أساسا هو رافع للحدث على نحو الإطلاق، فهنا على هذا القول بين أن يرفع أحدهما ويبقى الآخر، يقول الشيخ لو أنه نوى هذه النية أو نوى استباحة صلاة الظهر دون صلاة العصر وهو الركن الثاني، قلنا إما أن يكون رافعا للحدث أو مبيحا إلى الدخول في الصلاة. فلو نوى الحدثية لشيء، رفع الحدثية لشيء وتركه للشيء الآخر، أو نوى استباحة صلاة دون صلاة، يقول هذا الأمر باطل حينئذ يبطل. ليش؟ يقول لأنه لا يمكن تصور ما يؤثر أنه غير
مؤثر. مثلا واحد يريد يغسل ملابسه، يحط مثلا ثوب وسروال، يقول انا اريد اغسل بس الثوب من دون ما يغسل السروال، هل ممكن هذا؟ ممكن. فالوضوء رافع لكلا حدثين. هنا لماذا بطلت النية؟ لأنه حينئذ في النية أن يقول رفع البول دون رفع الغائط، هذه النية تكون بالقدر المشترك المتعلق بالحدث نية غير مستديمة. قلنا أنه الخصوصية في نية الرفع ملغاة، الخصوصية ملغاة، المنظور له هو القدر المشترك في نفضة حدث. موضح حتى ما جاء من قبل أو ما بداية الدرس يفهمون. نحن حينما نأتي بالوضوء وننوي النية تكون النية أتوضأ لرفع حدث. الحدث يطلق على أكثر من مصداق، هذا مفهوم له مصادق، مصداقه البول، مصداقه الغائط، مصداقه الريح، مصداقه النوم، مصداقه الإغماء. هذا الحدث مشترك في هذه النقطة، كل هذه الأحداث مشتركة في نقطة الحدث. هل يشترط الخصوصية؟ لا يشترط الخصوصية في الرافع. إذن إذا كانت الخصوصية ملغاة وغير مشترطة، لو نواها بحيث أنه يرفع أحدهما ويبقي الآخر، نقول أنه مع إلغاء الخصوصية، مع إلغاء الخصوصية لا يتم هذا الأمر وتكون النية باطلة. ليش؟ لأنه قررنا بأن الحدث لفظ مشترك، مشترك، فما يمكن مع القول بالاشتراك في اللفظ أن يرفع أحدهما دون الآخر. كما أنه لو توضأ، يقول توضأ لصلاة الظهر دون العصر، فهذا الوضوء هو مبيح، هو مبيح لصلاة الظهر وهو مبيح لصلاة العصر، لكن أنا هذا الوضوء لا توضأ، هذا لن يكون مبيحا للعصر. قوله لن يكون مبيحا للعصر معناته أنه نيته لم تكن تامة لوجود التنافي في الواقع، أنه يجعله تارة مثبتا وتارة نافيا، والنية واقعا لا تكون إلا مثبتة ولا تكون نافية. ممكن شوي واضح مع الأمثلة راح يتوضح. كأن قال توضأوا لرفع حدث البول دون الغائط وهما واقعان، يعني أنه حدث البول وحدث الغائط واقعان ولكن يرفع أحدهما دون الآخر، أو قال لاستباحة صلاة الظهر دون العصر، بطل حينئذ هذا قول هذه النية التي توجه بها. أما لو قصد رفع حدث معين أو استباحة صلاة معينة ولم ينوي غيرهما لم يضر. افترض الآن أنا عندي كلا الحدثين بولا وغائطا، ولكن قلت أتوضأ لرفع حدث البول وما ذكرت الغائط، هل يرتفع الغائط؟ يرتفع. لما يرتفع؟ لأن قررنا بأن لفظة الحدث هو قدر مشترك فيرتفع. كذلك لو قلت أتوضأ لصلاة الظهر ما قلت دون العصر، فعينت حينئذ. فيقول ولم ينوي غيرهما لم يضر، وحصل الرفع والاستباحة لما لم يتعرض له. حصل الرفع والاستباحة لما لم يتعرض له، ما هو الذي لم يتعرض له؟ ذكر البول دون الغائط فيرتفع الغائط، ذكر الظهر دون العصر يستبيح صلاة العصر بذلك الوضوء. وعلى ما قلناه من الاستدامة الحكمية لا يضر عزوب النية في الأثناء. ذكرنا بأنه دائما الأعمال يشترط فيها استمرار النية حكما لا فعلا، لأن الفعلية في النية أمر متعذر، أن الإنسان فعليا من أول العمل إلى آخر العمل يكون دائما قلبه متوجه إلى تلك النية التي نواها من بداية النهاية. واحد يصوم شهر رمضان يبدأ من الفجر إلى المغرب ما تروح تلك النية عن بال أصلا، دائما ملاحظة ممكن هذا يصير فيه الأمر متعذر. كذلك وقت الوضوء، لأنه حينئذ أي عمل راح يقوم به يستحضر نية أخرى، فلذلك حتى لا يكون تكليفا بما لا يطاق الله عز وجل كلفنا بها حكما لا فعلا. ما معنى حكما؟ أن يبقى على عزمه دون إحداث نية منافية لذلك العمل. فهنا قال وعلى ما قلناه من الاستدامة الحكمية لا يضر عزوب النية في الأثناء. وانت الآن تتوضأ، كان نيتك أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة، طبعا قال الآن بقى عزمك على تلك النية هو كافٍ. هل يشترط ملاحظتها من بداية الوضوء إلى نهايته؟ لا. ليش؟ لأنه قلنا التعذرية، والإنسان راح ينوي يغسل وجهه، راح ينوي يغسل يده اليمنى، راح ينوي يغسل، وما يمكن يستحضر شيئا في آن واحد. لا ما تأثر على النية، لأنه استمراره حكما لا فعلا. لو قلنا أنه فعل راح تأثر، لأنه راح تنوي تقول ذكر، راح تنوي تغسل وجهك، راح تنوي تغسل يدك، هذه كل نيات متخللة للعمل الواحد. ولو استند إلى غفلة عمدا إلا أن ينوي ما يبطل ضمه ابتداء. طيب الآن قد يقوم الإنسان بالوضوء ويغفل، يغفل عن أن يتنوى بدايته، وبعد طول العمل غافل، حتى لو تعمد الغفلة لكن لم يأتي بنية منافية فعمله شنو؟ صحيح. أما لا من بداية العمل وكان ضم في النية أمر يبطل النية أساسا، مثل كلمة قبلكم ليلة يجي واحد يصلي جماعة زين، يقول لك أنا بصلي ركعتين أولية جماعة وركعتين أخيرية، فشلون تصير الأولية جماعة وأنت عازم من بداية العمل على الانفراد؟ فأيهما راح يستمر أصلا بنهاية من بداية العمل إلى نهايته؟ فلا يسوغ الانفراد للإنسان في الجماعة إلا إذا عرض له عارض، مو أنه ينوي من البداية. كذلك بالنسبة إلى النية، نية الوضوء، أن ينوي أن يتوضأ في نفس الوقت ينوي أن يتوضأ بماء الورد، نية صحيحة لكن مستعمل أو لا ينوي، لكن هذه النية أنا أتوضأ ذن وضوء إلى شفت محمد جاي تشوفين ويتوضأ فيدخل نية الرياء في عمله فيبطل حينئذ. فإذا ضم له ما يبطله ابتداء فذلك العمل حتى لو كانت عن غفلة فهو باطل. ولو غلط أو غلط في التعيين، الحدث أو الصلاة التي لا يتصور وقوعها كاستباعة صلاة طواف وهو بغير مكة فالأقوى الصحة. جيت وضع الآن فكان منه الحدث الواقع حدث البول، لكنه أتوضى لرفع حدث الغائط، ذكر الغائط ما ذكر البول غلطا، أو لا لاستباعة صلاة الطواف. وصلاة الطواف مثل لفوالدي طواف مكة، يقول هنا إذا كان هذا الأمر نواه غلطا صحت تلك الطهارة وجاز له أن يستبيح بها بقية العبادات. فالأقوى الصحة، أما لو تعمد ذلك. لا قلت أنا الآن أبنوي الوضوء للطواف وواصلني، يقول لا تنوي للطواف تصلي ولا تفاصل، لأن أصلا ما ممكن تتحقق هنا طواف الأقوال الدين إلا إذا أكون كعبة بعد شيء أما لو تعمد ذلك فالبطلان قوي، وذلك لأن الغرض من الصلاة الاستباحة لا الوقوع بالفعل. الإنسان حينما يتوضأ يريد استباحة الصلاة، أما مسألة الفعلية قلنا أنه لا يمكن للإنسان أن يتحصل عليها لأنها من الأمور المتعددة، من الأمور. الآن يتوضأ لاستباحة صلاة الطواف، في فعلية لصلاة الطواف؟ والجزم معتبر في النية لابتنائها على ذلك فتبطل بالتردد. أي عمل من الأعمال سواء كان الوضوء أو غيره يشترط أن يكون الإنسان جازما بعمله، أما لو كان لا أصوم وما أصوم، أصلي وما أصلي، مثلا البعض يقول لك أنا اليوم بصلي صلاة جعفر، بدأ بالصلاة وصل ركعة الثانية وطويلة خلنا وانا عندها فبصل صلاة الليل وحولها ركعة الثانية، هذه النية صارت مترددة، صارت مترددة. كمل قال يلا شيخ حسين عند التسبيحات بعد الصلاة زين إلى ضاق الوقت خلنا عوّل كمل صلاة جعفر وبعدين نجيب التسبيحات. النية المرددة مبطلة للعمل، ليش؟ لأن ما عنده عزم أصلا على العمل، مو جازم بهذا العمل، ونحن نشترط استمرارها حكما على الأقل. كذلك بالنسبة إلى الطهارة، لو أنه جاء يتوضأ أنا أتوضأ لو أغسل دار أغسل وجهه أنا بغسل جيل الوضوء، غسل جيل الوضوء شديد على الوضوء، خلنا أغسل يدي بس، غسل إيده اليمين ليش أحرم نفس التراب، خلنا أغسل يسرى في الوضوء وهو عارف وش يسوي في حياته.
رافعة. أما لو ذكر دون الغار يكون ما في حدث، غير ما في حدث، لأن الحدث مشترك. هنا هنا في العبارة ذكر اللي هو الحدث راح هو أو ما في الاستقابة بين
أو لها معنيين، أو تأتي بمعنيين، إما التنويع أو التخفيف. ما تجي بمعنى الاشتراك مثل الواو. والجزم من الشاك في الحدث مع كونه متيقن الطهارة لغو لا يعبأ به، لأنه دائما مع تيقن شيء المشكوك لا ينظر إليه. يعني إنسان كان على طهارة متيقن شك في الحدث، ثم بعد ذلك يريد يتوضأ من جديد، هذا التردد هل له أثر مع الشاك متيقن الطهارة شاك في العدد؟ أصلا ما كان مشكوك لا يجعل في قبال ما كان متيقن، لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله. والجزم من الشاك في الحدث مع كونه متيقن الطهارة لغو لا يعبأ به، كما أن التردد من معاكسه مبطل بغير إشكال لأنه لا شك في حدثه. ترضى الآن هو متيقن الحدث شاك في الطهارة، فحينئذ يبتني على أنه لا طهارة ها هنا، وإنما الثابت والحدث. دائما هذه القاعدة تجري هكذا، كلما كان أمر مشكوك في قبال أمر متيقن نجري على الأمر المتيقن، والمشكوك كأنه لا وجود له. ولو نوى استباحة موقوف الكمال كفى بخلاف استباحة الممتنع كنية الحائض استباحة. هنا تارة ينوي القربة، وهذه القربة كافية في تحقق العمل، وتارة لا ينوي أمرا هذا الأمر في حقيقته متعذر، مثل الحائض هل تستطيع أن ترفع الحدث؟ في الأثناء الحائض ما يمكن رفع الحدث إلا إذا انتهت من الحائض، في حال الحائض لا يمكن لها أن ترفع الحدث، وهو ممتنع في حق الحائض. ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء لأن النية في أثنائه ممتنعة الاستباحة، في أثناء الحيض النية ممتنعة. ترضى لأن توضأت بعد الوضوء انقطع في الحيض، ممكن تصح وضوءها؟ ما يمكن. ليش؟ لأن النية وقعت باطلة ولا عمل إلا بالنية، فإذا كانت النية هي أساس العمل وكانت باطلة فالعمل. ولا يجوز تفريق النية على الأعضاء ولا إفراد الأعضاء كل بنية لرجوع ذلك إلى تفكيك الأجزاء عن الكل. هنا صورته، ترى نجعل النية واحدة مفرقة على الأعضاء، وتارى لا أن لكل عضو نية، فسواء الأمر الأول أو الأمر الثاني كلاهما غير صحيح. ليش؟ لأنه الملاحظة للأعضاء أو الملاحظة للتفريق
لكل عضو نية، حينئذ هو تجزئة وللطهارة واحدة. جعل النية متعددة متفرقة على الأعضاء، أو جعل لكل عضو نية واحدة هو تفكيك ذلك الكل. ليش الشيخ ذكر هذا الأمر؟ لأن هناك من ذهب من الفقهاء إلى هذا الأمر، فقال مثلا لو أنه في أثناء وضوئه، في أثناء الوضوء زين شك في عضو من الأعضاء، فيجري في حينئذ قاعدة التجاوز، يجري في قاعدة التجاوز، فإذا دخل في غيره حكم بالغسل، إذا لم يدخل في غيره فلا زال في مقام التدارك. طبعا قاعدة التجاوز لا تجري في الطهارة، ولكن بعضهم أجرها من المتأخرين، الشيخ النائيني كان ممن يجري ويجزئ الوضوء، أن كل عضو له عبادة مستقلة. وعلى ما في بالي أنه من المتقدمين كان الكركي صاحب جامع المقاصد، شيخ علي الكركي. الآن احنا ذكرنا بالنية تارة حجيب والركن الأعظم وهو القلب، وتارة مو بس حجيب الركن الأعظم، حجيب الركن الأعظم وغيره، فأجيبها أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة قربة إلى الله تعالى، فهنا هذه النية هي موقوف تمام، بل ممكن بعد أزيد، زين أتوضأ لرفع الحدث واستباحة الصلاة وطلب الثواب والخوف من العقاب قربة إلى الله تعالى، هذه النيات تسمى موقوف تمام. ما كان من النية موقوف الكمال عليه، كمال العبادة متوقف عليه، يسمى موقوف. لما نقول موقوف الكمال ما يتوقف كمال العبادة على وجوده، هذا معنى موقوف. ولا إفراد الأعضاء كل بنية لرجوع ذلك إلى تفكيك الأجزاء عن الكل. طيب في طبعا كل وجزئي، وعندنا كل وجزء، ما الفرق بين الكل والكل؟ شنو الفرق؟ الكل إذا انتفى منه الجزء انتفى الكل، بخلاف الكلي فإنه إذا انتفى الجزئي لا ينتفي الكلي. مثال الإنسان كلي، لا كلي، ما هي أجزاءه؟ محمد وعلي وجعفر وعون وعثمان وزين، مات عثمان انتفى وجوده، الإنسان لا زال متحقق في محمد، متحقق في عون، فهذا لفظ كلي. بخلاف الكل مثل العشرة، العشرة كل انتفى منها الواحد، انتفت العشرة صارت تسعة. فكذلك بالنسبة إلى الوضوء، الوضوء كل إذا انتفى منه جزء ينتفي الكل، وكذلك إذا نظرنا إلى الوضوء بأنه قال إذا فرقنا لكل عضو النية فمعناه جعلنا كل واحد بوحده بكل، جزأنا الكل إلى أجزاء، جزأنا الكل إلى أجزاء فجعلنا لكل جزء نية. وهو عبادة واحدة، يعني والطهارة وطهارة الوضوء عبادة واحدة لا عبادة مفككة. وهذا قلنا بأنه يستفاد من الفرق بين كونها عبادة واحدة وبين عبادة مفككة هو جريان قاعدة التجاوز، جريان قاعدة التجاوز. لو كانت عبادة مفككة تجري فيها قاعدة التجاوز، أما إذا كانت عبادة واحدة فلا تجري فيها قاعدة التجاوز. قاعدة الفراغ تجري في الوضوء إذا انتهى من وضوئه فشك، فحينئذ لأنه عندنا قاعدة التجاوز إثبات ما شك فيه، وقاعدة الفراغ تصحيح ما شك فيه. أنت لما الآن توضأت ثم فرط فشكت، فالشك بعد الفرط كل شيء قد شككت في هو فرغت من فوضه كما هو. ولعله تقريبا اتفاقيا المسألة أن قاعدة التجاوز عند المتأخرين لا تجري في ولو قصد فيها، يعني في النية، الاستباحة المطلقة أو الرفع المطلق. طيب لو نوى نية وجعل تلك النية مفرقة، لكن أنا نويت النية مفرقة على الأجزاء على نحو رفع الحدث مطلقا، أو نويت على نحو الاستباحة مطلقا، حتى يقول له ذكر النية على نحو الاستباحة المطلقة أو على نحو الرافعية المطلقة، ولكن كان في نيته تفريقها على الأعضاء أو كان في نيته أن يجعل لكل جزء نية، فحينئذ تكون النية باطلة غير صحيحة. قل لكن مطلق نية إذا كان ملحوظا فيها تجزئة العمل الواحد إلى أجزاء تكون النية حينئذ غير صحيحة. ولو نوى من وجب عليه الوضوء الندب لم يجزي. الآن تارة هو يريد أن يصلي صلاة واجبة فيتوضأ وضوءا واجب، فالواجب يجزي في الواجب ويجزي في المستحب، لكن لو كان وضوءه نواه مستحبا، نواه مستحبا أتوضأ لصلاة نافلة الليل مثلا، فهذا نوى للاستحباب وعين فيها صلاة مستحبة، هل يجزي لصلاة واجبة ذلك الوضوء؟ يقول إذا عين على نحو الندب، إذا عينه على نحو الندب فإنه حينئذ لا يجزي. شلون عينه على نحو الندب؟ يعني جعل منظار وضوء أن هذا الوضوء مندوب لا واجب، فنظر له ندبا. أما لو نظر لاستباحة، أنت لا يصير اشتباه في العبارة، لو نظر الوضوء لاستباحة، الاستباحة يستطيع أن يدخل بها أي صلاة، أما لو نظر إلى الوضوء على أنه عمل مستحب مو نظر له أنه مبيح فإنه لا يعمل به إلا الأعمال المستحب. استحبابا أو ندبا
من أجل أصلي فالمستحب والواجب
لا بس المستحب. إذا قلت ندبا أو استحبابا فقط تدخل باب المستحبات. وعلى طهارة تلك الطهارة مقيدة بالمستحب. لا مو مطلق. عندنا الندب لا يجزي عن الواجب. الصلاة الواجبة إذا وجبت وجب لها إذا دخل الوقت وجب الوضوء. فالواجب يغني عن المستحب ولكن المستحب لا يغني عن الواجب. ولو نوى من وجب عليه الوضوء أن الوضوء واجب عليه ولكن نويته ندبا ولو نوى من وجب عليه الوضوء دخل وقت الصلاة يفترض أن يكون وضوئي واجبا لكن أنا نويت ندبا. ولو نوى من وجب عليه الوضوء الندب في نيته لم يجزي وبالعكس مجزم لولا كان الصلاة صلاة مستحبة وأنا نويت الوجوب فإنه يجزي حينئذ في دخول الصلاة المستحب. وبالعكس مجزم لإطلاق الوجوب على المندوب كثيرا فيثمر التأكيد. ألي يريد يحل إشكال بأي مرجح رجحتم أنه في حال من نوى الواجب من كان تكليفه المستحب ونوى في وضوئه الواجب أن يكون وضوءه مجزيا وفي حال كان تكليفه واجبا ونوى الندب لا يكون مجزيا. شنو المرجحية في هذا دون هذا؟ طيب تنقط بأنه في الاستحباب لا يجزي وفي الواجب مجزي. قال لأنه جاء في الروايات استعمال لفظ الوجوب في المستحب على نحو التأكيد على العمل. يعني مثلا صلاة الليل شنو حكمها؟ مستحب. يجي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يا علي ليس من شيعتنا من لم يقم. وما احنا صلاة الليل مش شيعة. رواية ثانية عن الإمام صاحب غزوة الزمان ليس منا من لم يقم الليل. هذا تحمل على التأكيد على صلاة الليل على أنه مفهومها مضمونها واجب لكن في روايات أخرى أن صلاة الليل سنة مؤكدة. فإذا يفهم من هذه الروايات التي هي دالة على الوجوب التأكيد وليس الوجوب الحقيقي. ولو نوى في الغسلة الثانية الوجوب ولم تكن مندوبة لم تشرع وخرج ماؤها عن الوضوء. عندنا الغسلات الغسلة الأولى واجب الغسلة الثانية مباح. الغسلة الثانية عند الشيخ مباح عند المشهور مستحب عند المشهور مستحب. فعلى هذا الأمر الذي ذكره الشيخ قال إذا غسل الغسلة الثانية ونواها واجبة نواها واجبة إذا كانت مستحبة ونواها واجبة قلنا أنه يقع الواجب على المستحب من باب التأكيد لكن لا يقع الواجب على المباح، لا يقع الواجب على المباح، فحينئذ لو نواها واجبين وكان القول في الثانية بالإباحة يكون ماء هذا الماء الطهارة صار فيه ما ليس بالماء الوضوء، ويشترط أن يكون المسح بماء الوضوء، بخلاف لو كان يذهب إلى القول باستحباب الغسلة الثانية وغسل على نحو الجمع كلها والطهارة صحيحة وما بها أي. ولو نوى من وجب الوضوء الندب لم يجزي، وبالعكس مجزي لإطلاق الوجوب على المندوب كثيرا فيثمر التأكيد. ولو نوى في الغسلة الثانية الوجوب ولم تكن مندوبة لم تشرع وخرج ماؤها عن الوضوء، لأنما زائد ماء شرعي لا دليل عليه. ولو نوى بها الندب أو الإباحة فصادفت لمعة لم تصبها الأولى فالأقرب الإجزاء. الغسلة الثانية نواها مندوبة أو نواها إباحة وصادف أن اليد صار فيها مكان ما مثل أيام الشتاء كثير ما البعض يصير عنده جوع كفاف ما يصيب الماء بسهولة، أو عند الأصابع لا يحتاج واحد يلتفت في أيام البرد أنه يسبغ الوضوء صحيحا، فيقول لو وضعها ثانية على نحو كونها مندوبة أو على نحو كونها مباحة فحينئذ مجزية. بس يقول على أي أساس يصير مندوب؟ من باب تجديد في الوضوء، فبتكون الأولى واجبة الثانية مباحة. فصادفت لمعة لم تصبها الأولى فالأقرب الإجزاء، ولو صادفت نية التجديد الحدث فكذلك، أنه يكون مجزيا. إنسان أحدث ثم توضأ لتجديد الطهارة الوضوء مثلا تجديد الوضوء، فهل هذه النية مجزية؟ يقول نعم مجزية، لأنه بالحدث فسدت الطهارة الأولية ثم الآن يريد أن يجدد وهو أمر مستحب ليس بواجب. ولو صادف الوقت الناوي ندبا أجزأ إن كان خطأ، قلنا إذا دخل الوقت وجبا الوضوء، ولكن هذا الآن وهو يتوضأ نواه ندبا ثم تبين أنه وهو يتوضأ أنه قد دخل الوقت فيفترض أن تكون نيته واجبا وليس ندبا. يقول إذا وقع منه خطأان فوضوءه صحيح. الخطأ يحتمل أنه وقع خطأ أنه ما التفت إلى دخول الوقت، أو لا وقع منه خطأ دخل الوقت ولكن ما كان ملتفتا فحينئذ يكون مجزيا. ولو صادفت نية التجديد الحدث فكذلك، ولو صادف الوقت الناوي ندبا أجزأ إن كان خطأ ولم يجزي مع التعمد، يعني في نفس الوقت الذي وجبت فيه الطهارة هو تعمد أن ينويها ندبا فحينما قلنا أنه لا تصح. ولا اعتداد بتقرب الكافر ولا تصح منه الطهارة لأن من شروط صحتها الإسلام. الآن افترض واحد من الكفار إجا وتوضى وصلي المسلمين صلاة، ما حكم تلك الصلاة؟ والله توضى توضى صحيح وصلى بنفس الألفاظ، شنو صلاته؟ احنا بما انه كافر فعبادته لم تكون غير صحيحة، لانه يشترط في العبادة القربة، والقربة من الكافر ممتنع كافر يتقرب، لا بد اذا ان يوجد الاسلام حتى يصح منه. لأن من شروط صحتها الإسلام، بل الأقوى عدم وجوب الطهارة عليه. يقول الآن هل الوضوء إذا دخل الوقت واجب على الكافر؟ هل هو مخاطب؟ يقول ليس مخاطبا بالوضوء، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، والصلاة لم تجب لكفره، فهو غير مخاطب بالطهارة على مبنى من يقول بأنه الكفار مخاطبين بالأصول لا الفروع. أما من يقول بأنه لا، هم مخاطبين بالأصول ومخاطبين بالفروع، فإنه تصح منه. هناك مبنيين، بعضهم يقول أنه الإنسان لا يفرض عليه الفرائض إلا بعد أن يدخل الإسلام ويقر بالأصول، أصول الدين. قبل أن يقر بأصول الدين ما تقول له تعال صلي الصلاة واجب عليه، مخلوه شي حقق التوحيد، حقق يوم بالنبوة، يوم بالمعاد، بعد أن تعال قل له تعال صلي. هو يقول لك أنا ما أؤمن بالله، قل لي صلي. أنا ما أؤمن بالنبوة، قل لي صلي. على القول بأنه هو مخاطب في حال كفره فقط بالأصول، وهو التوحيد، العهد، النبوة، الإمامة والمعاد. على القول بهذا الأمر، فإذا لا بد أن يؤمن بهذه الأمور حتى يجب عليه الفروع. بعض الفقهاء قال لا، حتى مع كفره هو مخاطب بالأصول والفروع، ولكن أنه هناك مانع من صحتها وهو الكفر. مو أنه مخاطب، مخاطب ولكن مانع من صحتها. على مبنى الشيخ حسين أنه غير مخاطب. بل الأقوى عدم وجوب الطهارة على الكافر، لأنهم غير مكلفين بالفروع من الصلوات وغيرها من العبادات حتى يستكملوا العقائد الخمس، وهي التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، والمعاد يوم القيامة. ولو كانت ذمية زوجة لمسلم وقد طهرت من الحيض أو النفاس أمرها بإيقاع صورته الشرعية، فإن امتنعت جاز وطئها، وإن منعنا الوطئ في المسلمة حتى تغتسل. واحد الآن راح إلى أمريكا، وهناك شاف لي واحدة متزوجة ماريا أو ديانة، شاف لي واحدة صاحبة الجامعة وأخلاق ونظافة وغتابة، يقول وش لي أنا بعكارش مال البلد، أنا ناخذ عكارش أمريكي. فتزوج منه. طيب الآن هذه لما تنتهي من الحيض يأمرها بأن تغتسل بإيقاع صورة الغسل عن الحيض، يقول لها لا شنو دينكم على دين فراق، أنا بنغتسل. يقول إذا امتنعت جاز وطئها، يجوز وطئها وإن لم تغتسل، إن اغتسلت كان بما اغتسلت قلنا نحلل الفلوس. طيب المسلمة إذا الكافر يجوز وطئها، المسلمة يجوز؟ لا، لأنه ما تقدر تلزم الكافر بما لم يجب عليه، بخلاف المسلم واجب عليها أن تغتسل. ولذلك قال وإن منع الوطئ في المسلمة التي انقضى حيضها حتى تغتسل. وسيأتي في تغسيل الميت ما يدل على جواز تغسيل الذمي والذمية للمسلم والمسلمة، وذلك مما يصحح بعض العبادات له. نقول أنه بالنسبة للذمي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر، ولكن يكفر بالنبوة. بل أصحاب إما يهودي أو نصراني، وعلى قول بأن المجوسيين أهل الكتاب
يدخلون.
لا وهنا الضرورات تبيح المحظورة تنذكر إن شاء الله مع وجود المسلم ما يتولى الدم، وإنما يتولى الدم إذا لم يوجد المسلم.
يعني
في القادمات القادمات الآن موجودة من هذا الكتاب شكراً واجب
أنا
خصوصاً لتباشر الأمور بالرطوبة قص المواعين قص الثياب قص البيت وتباشر بيدها
الحين واحد يطرح إشكال واحد الأول هذا يقول تجوزون زواج الدمية
هذا شغل
الزواج.
هي ترى أبعد إياها وكانوا يشربوا إياها بس أصل إلى أن يصل. حتى لو زوجها.
لو على أساس بعد حتى لو.
إحنا أنا بسألك سؤال، إن أنتم تشتغلون الآن في أرام وصانع ولا بعضكم يشتغل في البيبات والزيت وعكسه، كل ما يشتغل في الزيت وش يسوي بعدين؟
لا بس
انا قصدي الوجه هذا
وصف هذا وصف يجيب منها ولد اساسا خربان بتصير معه
لا 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 تقول اساسا اذا ابتنى على نكاح اذا ابتنى على نكاح صحيح لا يكون اساسا خربان وانما يتبع اشرف الابوين عندنا بالنسبه للاولاد نحكم بانه تابع لاشرف الابوين من هو المسلم هو تابع له
بس
الآية الكريمة
تقول ومن
يبتغي
غير الإسلام
دينا كلام صحيح الآن ما لم يبلغ هذا شنو نحكم إذا كان أحد أبوي مسلم نحكم بإسلامه كان كتابيا نقول بأنه كتابي كان واحد كتابي واحد كافر نقول أنه كتاب ما نحكم بكفر طبعا هذه مسألة مناقشة بالنسبة للروايات زين لما سئل الإمام صلى الله عليه وسلم قال ما كان من الحبوب يعني قمح ما أخذ منهم طحين ما أخذ مو أنه أحل لكم طعم أهل الكتاب يعني اللي يطبخوه
يعني
أهل الكتاب يعني تروح أنت تأخذ من أهل الكتاب هريسة
حبوب
سؤال الآن الكتاب ما يشتح الخنزير زين هذا طعام حل لكم طعام على
الصلاه
انا الان عندنا الروايات وضح هذا الأمر ترى الروايات ما وضحت من المقصود بطعام الكتاب نحتمل يمين يسار وتارى الإمام يسأل قال إنما عنا ذلك ما عندهم من الحبوب ما كان من الحبوب تأخذ الطحين مثل الأمير من سلام الله عليه ذهب إلى أحد اليهود فاستعار منهم دقيقة ترى انه دقيق بعض رواياتنا درهم اشترى به دقيق مستورد هذه الدولة ما هي ديانتها لها ديانة أو ليس لها ديانة تارى لا ديانة لها بتحكم بالكفر تارى دولة لها ديانة الآن فتكان مثلا ما تقول دولة شنو ديانتها
عبودية
صارت تحكم أنه دولة مسيحية
تابعين.
بس لو قلت مثلا جاب من دولة شغلة يهودية ولا شغلة يهودية
شنو؟
جابوا وغلبوا جابوا أنا في البلد وشريتها قلت على كل الشغلة
أنا أحل لكم طعام
يهوديين وأنا
بس مو ذمي مو غور ذمي
حتى كافر
هذا لا يعلم بأنه متنجس أو غير متنجس فيحكم بطهارة أصله حلال نحن نطرح بعد شنو أصل حكمه حليا يبقى أنه هل هو متنجس أو غير متنجس هل أصل في الأشياء طهارة حتى تعلم أنها لا توابل هل لها تواب بالعمل لا تواب لها بالعمل ولكن حتى تكون طهرة لا هي تتنظف المراد هنا أنه يأمرها أن توقع صورة الغسل حتى تتنظف من الحيض ولكن لا تواب لها على عملها خلاف الحائض بالنسبة للمسلمة إذا اغتسلت تتاب على بلي بس هذا على نحو الضرورة لا على نحو الإطلاق لو وجد المسلم ترضى الآن واحد من المسلمين مات في الهند والبلدة كلها هندوس كلهم جماعة البلد وفي واحد ذمي من اللي غسله يقول الذمي من اللي غسله ما ينغسل من الجماعة البلد إذا ما في من يغسل
حتى لو مسلمين احنا طالعين سفروا ويانا مرواته ما يحلم يغسل
مو الذمة هذا البوذي البوذيين أو الهندوس الذي يفرقوا جماعتهم أما بالنسبة للذميين لا الذميين فينا تروح الآن مقابل المسيحيين أو اليهود كلهم تمرهم لا سوى لهم قصور تحت الأرض لأنه ما صار من عمل لا عمل إلا بنية بس إحنا نقول ما هي النية حقيقة هو القاصد كان قاصد الوضوء
صارت عادة عادة صارت عادة
لا على نحو التعود يعيد حتى لو خلص الوضوء كله لأنك الآن صلت بدون ما تنوي فلا تكسرها صلت بدون ما تنوي الصلاة لماذا أنا صلتها هي مغرب هي ظهر هي عصر ماذا لك الصلاة
هو توضأ قربة لله
لا هذا من باب التعود انه من كثر ما يتوضا جاي يغسل وجاب له علم وغسل وجهه وغسل قال غسل يدي وايش حكم غسل وجه اليد؟ اللي ما التفت الى النيه فيها
بس هو نيته على انه
لا ما في نيه تقول نيتي عن في نيه
الكلام انه ما نواصل
يقول لك انا جاي غسل ما شاف نروح لهم
بس خلص على ابو افترض ابو مهدي خلص العشاء وقام غسل ايده وشوي انه غسل وجهه تفت وش ناسم
غفر الله
ما فيك ما اول المأموم طبعا الشيخ تأخر ما جاء يعني وكان صلى ثلاث
مرات
إذا الشيخ وصل نحن طبعا واصل صلاة العشوية نويت أن صلاة العشاء والركعة الثانية غيرت صلاة النية بس يجوز ولا
غيرت النية
شنو؟ إلى ثلاث مرات
يعني زيد عدلت بها إذا إعادة يستحب لك إعادة فلم يفت مكان العدول فيجوز هنا إذا لم يفت مكان العدول يجوز أن تعدل به إلى المغرب فتدرك الثواب
حتى لو كان
ما فات مكان ما لم يفت مكان العدول جاز الترامل
متى العدول
يعني افترض الآن صلاة الصبح أنا بصلي صلاة الصبح زين صلاة الصبح ركعتين أنا صليت يعني أنا المغرب قلت أنا عندي قضاء الصبح ما صليت فأنا عدل بها هو في الثالثة وأنت عدل بها الثالثة جاز لوجود النص بما الله عز وجل قال أنا هنا قلبها وأنا باخذها
لو كان التسكين
على كراهة الفقهاء يقول انه اذا انتهت من حيضها بحيث انه كان انقطاعه للنقاء يكره له وطئها قبل ان تغتسل حتى الشفاء انتهت من حيضها قبل ان تغتسل
ويرى الكراهة إذا كان شبك
ليش؟
إذا كان شبك رجال
إذا انقطع للنقاء إذا من الكراهة
وين منعنا الوقت بالمسلمين حتى تختفي هذا المنع الاستحباب والمنع اخر سطر
تسجيل في البدايه المكان المكتوب من غير عادي اريد ان اخذ منه
قال ويكره وطئها بعد الانقطاع وقبل الغسل هذا في بحث الحيض في الأحكام ويكره وطئها بعد الانقطاع وقبل الغسل وبعد غسل الفرج مع الشبق وبدونه يعني بدون الانقطاع وبدون غسل الفرج
يكرم بشروط
وين منعنا الوقت المسلم حتى تختفي؟
وين؟
هذا
المسلم.
أنا كلام شيخ عن بالنسبة للحيض الحين هذا بالنسبة للحيض.
الآن المرأة المسلمة هل يجوز وطئها وهي حائض؟
لا.
طيب إذا انقطع الدم هل هي حائض؟
لا.
إذا انقطع الدم بعدها حائض؟
لا.
الآن المرأة دورتها ستة أيام. يوم السابع ما اغتسلت يوم سادس، يوم سابع شنو حائض ولا عادي؟
حائض.
يوم سابع
خلاص ما في
يعني مي حائض بس ما اغتسلت شنو؟ فإذا الكلام أنه كلام نحن في المسألة امرأة حائض انقطع حيضها خلصت عادته ما اغتسلت هل يجوز للزوج أن يطأها بعد الانقطاع بعد انقطاع الدم قبل الغسل؟ قال الشيخ يكره وطؤها. طيب هذا الأمر يترتب على أمرين، أنه تكون بعد غسل الفارج قبل الغسل، وين عبارة السنة؟
عبارة وإن منعنا دل على الحرمة
وإن منعنا هذا مجمل، والعبارة التحتية مفصلة فترجع المجمل إلى المفصل.
ولو كان الدمية زوجة المسلم أو النفاق أمرها بالنفاق فإن امتنعا جاز وطؤها، وإن منعنا الوطأ للمسلمة حتى تغتسل
ذكرها لها.
ويقول لك المسلمة امتنعا
الآن وإن المنع منعنا الوطء في المسلم، هذه العبارة الآن جاءت مفصلة لو مجملة؟ مجملة. وين أحكام الحيض مفصلة؟ لأحكام الحيض مو تروح لأحكام الغسل مطلقا مفصلين. فأحكام الحيض تصرح هنا قال ويكره وطؤها بعد الانقطاع وقبل الغسل وبعد غسل الفارج مع الشبط وبدونه يحرم، ولا تترتب عليه الكفارة المتقدمة وإن وجب تعزيره، لأنه إذا واقعها في الحيض في الثلث الأول والثاني أو الثالث هنا كفارة، بعد الانقطاع بعد ما في حيض حتى يكون عليه كفاره.
ليش يا احنا مثلا حاله المراه مثلا سبع ايام وما زال عن السبع ايام تبقى استحاله؟
طيب
الاستحاله من حال الاستحاله
كيف حال الاستحاله بالوقت؟ ما في شيء
بشرط التاكيد من كتاب
الاحمر. لا صار ما أتى فحكمه حكم الحال، إذا لم تأتي بأعمال المستحاضة حكمه حكم الحال. صلى الله عليه وسلم.